بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في نسأل الله أن نكون في روضة من رياض الجنة، نحن في مجلس علم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، تعلم العلم وتعليمه من أشرف القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلم والعلماء، وقرن شهادته بشهادتي وقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكة وشهادة ملائكة على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونفى سبحانه وتعالى أن يستوي أهل العلم مع أهل الجهل، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والمسلم الذي من الله عليه بالإسلام خصه بنعمة دينية، المسلم أعظم نعمة أنعم الله بها عليك هي أن هداك للإسلام ووفقك للإيمان، فهذه نعمة دينية خص الله بها المسلم دون الكافر، جعله يختار الإسلام ويرضاه ويفضله ويؤثر الآخرة على الدنيا، وجعله يكره الكفر والفسوق والمعاصي، وجعله راشدا. هذا نعمته وفضله وإحسانه سبحانه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فلله على المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر، فعلى المسلم أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويسأل الله الثبات عليها، وعليه على المسلم أن يقوي إيمانه. الصحابة كانوا يقول بعضهم: اجلس بنا نؤمن ساعة حتى يزداد إيمانه بالعمل الصالح والإخلاص وحضور حلقات الدروس والإكثار من تلاوة القرآن ومصاحبة الأخيار، بهذا يقوى الإيمان والإكثار من ذكر الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثم إذا من الله عليك أيها المسلم بسلوك طريق العلم فهذه نعمة أخرى عظيمة، جعلك من أتباع الرسل وجعلك من العالم الرباني من الصديقين الذين مرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء، فعلى طالب العلم أن يغتفظ هذه النعمة، وعليه أن يتأدب بآداب طالب العلم، الآداب العظيمة التي أعظمها وأجلها الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا ولا حطامها ولا ممارات العلماء ولا مجارة السفهاء، وإنما يقصد وجه الله والدار الآخرة، يقصد بطلبه العلم أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. قيل الإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه منة من الله بها عليك أيها المسلم، فعليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص. العبادة التي خلق الثقلان لها الجن والإنس لا تصح ولا تكون نافعة عند الله إلا إذا توفر فيها هذا الأصلان: أن تكون لله ورد بها وجه الله والدار الآخرة، وأن تكون موافقة للشريعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، فلا بد من توفر هذين الأصلين: الإخلاص لله والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن علامات إرادة الله الخير للعبد أن يوفق لسلوك طريق العلم، وأن تفقهه في دين الله فيتبصر ويكون على بصيرة في دينه. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله أعطي. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. والفقه يكون في أسماء الله وفي صفاته وفي معرفة الحكم، حكم الشريعة والأسرار، وأفضل العلم وأجل العلم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأن تعلم أن ربك سبحانه وتعالى هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر سبحانه وتعالى. تعلم ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تتفقه في أسماء الله وصفاته بمعنى العليم والحكيم والخبير والسميع والبصير. الله عن الله ذو الألوهية والعبودية على حق أجمعين. الله، الله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، مشتبع على صفة الألوهية، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. حي من أسمائه الحي لله حياته الكاملة سبحانه وتعالى. القيوم، قائم بنفسه المقيم لغيره. أعظم الفقه أن تتفقه في أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك إذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته فإنك تعبد، تعبده سبحانه وتعالى بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، تتعبد لله. فالألوهية تأله لله والتعبد له سبحانه وتعالى، وهذا بعد معرفة المعبود. إذا عرفت ربك فإنك لابد أن تعرف العبادة التي خلقك الله لأجلها، فلابد من معرفة المعبود أولا، ثم معرفة العبادة التي خلق الخلق لأجلها، ثم التعبد لله بهذه العبادة، ولابد من معرفة الجزاء والثواب الذي أعده الله تعالى لأهل التوحيد والإيمان، ومعرفة ضد التوحيد وهو الشرك والبدع والمعاصي، ومعرفة جزاء من خرج عن التوحيد من المشركين والعصاة والمبتدعة الذين ضعف إيمانهم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا بد من جهاد النفس على تصحيح النية، لأن هي الأساس. ثم من الآداب تخلق طالب العلم بالخلق الحسن في معاملة الناس والإحسان إليهم، مع الزملاء التعاون على فهم ما يشكل، تقييد الفوائد العلمية حتى لا تفوت، كما قال نظم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. والتعاون بين طلبة العلم فيما بينهم، والبعد عن الحسد، ثم أيضا جهاد النفس على العمل بما علمه الإنسان، فإن العلم هو الدليل والعمل هو الثمرة. وإذا لم يحصل العمل ارتحل العلم. ثم أيضا ينبغي لطالب العلم أن يدعو غيره ويفيد غيره، ويوصل العلم الذي استفاده إلى غيره، إلى أهله وأولاده وجيرانه وزملائه وأهل حيه وأهل بلده، حتى يكون مباركا، حتى يكون من الرابحين، من أتباع الرسل الذين من الله عليهم بالعلم والعمل والدعوة إلى الله. ولا بد من الصبر على تعلم العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، والصبر على الأذى الذي يحصل للإنسان. إن طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود، لكن له لا بد من الصبر، لا بد من التحمل. والعلماء الذين من الله عليهم بالعلم من أسباب ذلك أنهم تعبوا حتى حصلوا العلم وسهروا وتحملوا المشاق وتغربوا عن أوطانهم. من سهر العلا من طلب العلا سهر الليالي. فلا بد من المواظبة والاستمرار على حضور الدروس والحلقات والدورات العلمية، يكون الإنسان مواظب. أما ما يفعل بعض الطلبة بكون يحضر بعض الدروس أو يحضر في الأسبوع مرة أو مرتين، فهذا تذوق للعلم. العلم يحتاج إلى استمرار. ثم أيضا لابد من اليقظة والانتباه وعدم الغفلة. البعض قد يأتي ولكنه ينام وينعس أو يكون عنده وساوس وخواطر، يسرح ويخرج عن موضوع الدرس والعلم. لابد من جهاد النفس على اليقظة والاستمرار. نسأل الله التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة كما هو معلن وهو معلوم ندرس إن شاء الله هذه الرسائل التي أعلن عنها، وهي في الصباح رسالتان، وفي المساء كذلك أيضا رسالة، بعد العصر كذلك وعمدة وزاد المستقلع في بعد المغرب إن شاء الله. نبدأ الآن برسالة الأولى على بركة الله. يقرأ سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعموم مشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: ما تقول السادة أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أفتونا مأجورين.
هذا نص السؤال، يعني هذه الرسالة وهي الرسالة الشرعية والبدعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة عن جواب عن سؤال وجه إلى شيخ الإسلام رحمه الله. صورة السؤال كما سمعتم، يقول السائل: ما تقول السادة أئمة الدين؟ هذا السائل وصف أئمة الدين بأنهم السادة، ولا شك أنهم سادة، هم سادة الناس، أئمة الدين هم العلماء الربانيون، هم السادة، هم سادة الناس، وهم الأئمة الذي يقتدى بهم بسبب اليقين والإيمان والصبر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم سادة الناس وخير الناس وأفضل الناس. أما ما يقوله أصحاب الإذاعات حينما في الله يقول أيها السادة، والذي يستمع له عامة الناس وفيهم الجهلة وفيهم الفساق وفيهم النساء وفيهم الصبيان، فهذا من الأغلاط التي وقع الناس فيها. وليس كلنا السادة، كل من يستمع يقول أيها السادة، ليس كلهم سادة، فيهم سوقة، فيهم جهال، فيهم ضعفاء البصائر، فيهم ضعفاء العقول، كلهم سادة. هذا من الخطأ والأغلاط. وسبب هذا عدم البصيرة، لو كان عندهم بصيرة ما نادوا الناس كلهم باسم السادة، أيها الناس أو أيها المسلمون أو أيها الإخوان أو أيها المستمعون. أما أن يقال للناس كلهم سادة، وكذلك ما يفعل بعض الناس ينادي يقول يا سيد، أو يكتب إذا كتبها خطاب السيد فلان، أو إذا كان لها يعني شيء عند صاحب حاجة يكتب السيد فلان. فليس الناس كلهم سادة، قد يكون فاسق يسمي باسم السيد، قد يكون منافق، قد جاءنا عن تسمية اسم الفساق بالسادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس قولوا ببعض بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستدري أنكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أزل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسائل رحمه الله هذا ما يدل على أنه طالب علم، قال: ما تقول السادة أئمة الدين؟ وصف السادة هم أئمة، ولا شك أن المهتدين هم السادة، حولهم سادة الناس، والناس ليس كلهم سادة، منهم سادة ومن غير سادة، وأهل الإذاعات يجعلون الناس كلهم سادة، إذا ما في مسود، كل الناس كلهم سادة، كلهم على درجة العالية، ما تقول السادة أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين، كذا أيضا هذا من نصح هذا السائل، كله يدعو لهم بأن يفع الله بهم، إذا نفع الله بهم المسلمين استفاد المسلمون، وهم استفادوا من الثواب والأجر، المسلمون يستفيدون من هذه الفتوى ويتبصرون في شريعة الله فيتعبدون الله بما شرعه فيحصلون على الثواب ويسلمون من الوقوع في البدعة، وسادة أئمة الدين الذين أفتوا الناس يحصلون على الأجر والثواب ويكون لهم مثل أجور من انتفع بعلمهم وفتاواهم. ما تقول السادة أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين، في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ يعني السائل يسأل عن شخص يريد أن يسافر من بلده أو بغيرها لزيارة قبر الأنبياء والصالحين، يسافر مسافة قصر للزيارة، وبهذا يخرج الزيارة لمن كان في البلد ليست داخلة في الحكم، من كان في البلد لا بأس أن يزور زيارة شرعية، الذي في البلد له أن يزور الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هو أن يسلم على الميت ويترحم عليه ويدعو له، والسلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحمك، كذلك إذا زار قبر نبيه صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأدت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته، ثم يتأخر قليلا والسلام عليك يا خليفة رسول الله، غفر الله لك ورحمك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يتأخر السلام عليك يا عمر الفاروق، غفر الله لك ورحمك وجزاك الله عن أمتي محمد خير، ثم يصرف، وجزاك الله عن أمتي محمد خير، ثم يصرف. وكذلك إذا زار الإنسان قبر أبيها وأمه هذه الزيارة الشرعية، يدعو يسلم عليه ويدعو له وينصرف، لتكون الدعوات قليلة، دعوات تابعة للزيارة. أما إذا أراد الدعاء فإنه لا يدعو عند القبر، وإنما يتجه القبلة في المسجد أو في البيت ويدعو له، لكن الدعوة التابعة للزيارة لا بأس بها. أما الزيارة البدعية فهي أن يزور مثلا الميت ويتوسل بذاته إلى الله، يتوسل بذاته، يسألك الله بجاه أو بجاهه، أسألك بجاه فلان أو بفلان بذاته أو بحرمته، أو يطيل المكث عنده، أو يقرأ القرآن عند قبره، أو يدعو عند قبره، أو يصلي عند قبره، هذه من وسائل الشرك، هذه بدعة، هذه زيارة بدعية وهي من وسائل الشرك. وهناك نوع ثالث من الزيارة وهي الزيارة الشركية، كان يزور الميت ثم يذبح له من دون الله، يذبح عند قبره أو يدعوه من دون الله، يقول يا فلان أغثني فرج كربتي، سواء قبر النبي سواء زار النبي أو غيره، يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله جئتك من بلاد بعيدة، كما يسمع بعض الزوار، هذا شرك، هذا شرك مخرج من الملة، يدعو الميت من دون الله أو يذبح له أو ينذر له أو يطوف بقبر تقربا إليه، هذه الزيارة الشركية. فالزيارة على هذه الأنواع الثلاثة، زيارة شركية وهي أن يزور الميت ويذبح له أو ينذر له أو يطوف بقبره أو يدعوه من دون الله، هذه زيارة شركية. والثاني زيارة بدعية، ليست شرك لكنها مبتدعة، كان يزور الميت ويتوسل به بذاته في الدعاء، أو يتوسل بحرمته أو بجاهه، أو يطيل القبر أو يطيل المكث عند قبره، أو يقرأ القرآن عند قبره، أو يدعو الله عند قبره، أو يصلي عند قبره ولو كان لله، يدعو له ويصلي لله ويسأل الله، لكنه صلاته عند الميت في هذا المكان وسيلة للشرك. الثالث زيارة شرعية وهي نزور الميت في البلد، ما يسافر بدون سفر بدون شد رحل، في البلد يزور الميت ويسلم عليه ويدعو له ويترحم وينصرف. هذا السؤال الذي وجه للإمام شيخ الإسلام رحمه الله يسأل عن زيارة قبور الأنبياء والصالحين من مكان بعيد، من شخص يريد السفر ليس في البلد قال فهل يجوز له في سفر أن يقصر الصلاة المسافر؟ السؤال هذا مكون من عدة أسئلة. السؤال الأول هل يجوز له في سفر أن يقصر الصلاة؟ والسؤال الثاني وهل هذه الزيارة شرعية أم لا، يعني أم بدعية حينما يسافر؟ هذه الزيارة هل مشروعة أو غير مشروعة أو مبتدعة؟ ثم أيضا ذكر أحد روى أحاديث وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. سيبين المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث ليس بصحيح، وهذا الحديث مكون من حديثين. الحديث الأول من حج ولم يزرني فقد جفاني هو حديث ضعيف جدا أو موضوع، وكذلك من زارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي كذلك ضعيف جدا، إما ضعيف أو موضوع. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا حديث صحيح كما سبين المؤلف رحمه الله. قال المؤلف أفتونا مأجورين، يعني أعطونا الفتوى مأجورين. هذا مأجورين هذا خبر بمعنى الدعاء، والمعنى أسأل الله أن يأجركم على هذه الفتوى. مأجورين هذا خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، ولا قصده أن يدعو الله للمؤلف أن يثيبه أجرا على فتواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين، أحدهما وهو قول متقدم العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه في الشريعة فلا يقصر فيه، والقول الثاني أن يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون
هذا الجواب. قال المؤلف رحمه الله الجواب الحمد لله رب العالمين. ابتدى بالجواب قال الحمد لله رب العالمين. كثيرا ما يفتتح المؤلف شيخ الإسلام أجوبته بقول الحمد لله رب العالمين، وقال للاستغراق الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وحبه وتعظيمه، والحمد أبلغ من المدح. المدح هو أن تثني على ممدوح بصفاته، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون ليست اختيارية. كان تثني على الإنسان بأنه طويل القامة بأنه جميل هذا ليس له اختيار فيه، لكن إذا أثنيت عليه بأنه كريم أو بأنه شجاع أو بأنه ذو خلق حسن هذا يسمى حمد مع الحب مع حبته. ولذلك الحمد أكبر من المدح، ولهذا جاء في القرآن الكريم وفي السنة الحمد لله رب العالمين، ولم يأتي أمدح الله رب العالمين. الحمد ثناء المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله رب العالمين، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، قوله لمجرد يعني ما سافر لأجل الصلاة في المسجد النبوي، مفهومه أنه إذا سافر للصلاة لأجل الصلاة في المسجد النبوي ثم الزيارة، أو سافر للأمرين للصلاة في المسجد النبوي وللزيارة فلا بأس. إذا سافر لأجل الصلاة في المسجد النبوي ثم بعد ذلك يسلم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه هذا لا بأس به وليس فيه خلاف. وكذلك إذا سافر للأمرين، سافر للصلاة في المسجد النبوي ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يسافر لمجرد الزيارة فقط، لا يريد المسجد النبوي إنما يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فهذا هو محل الخلاف. فتكون الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يسافر لزيارة المسجد النبوي هذه لا بأس بها، الحالة الثانية أن يسافر لزيارة المسجد النبوي للصلاة مثلا ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذا لا بأس بها على الصحيح. الحالة الثالثة أن يسافر لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمجرد كلمة مجرد يعني جرد الأمر لهذا الشيء ليس معه شيء آخر، ليس معه قصد المسجد النبوي. قال أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين، أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة من الحنابلة، وأبي الوفاء بن عقيل كذلك من الحنابلة، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه، لأنه سفر منهي عنه في الشريعة فلا يقصر فيه. في الحاشية قال في العقود الدرية، ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. إذا هذا القول الأول، القول الأول قول متقدم من العلماء، قول المحققين وأهل البصيرة وأهل العلم المنع، ويرون أن هذا سفر معصية، معصية، وكونه سفر معصية لأنه منهي عنه، منهي عنه في الحديث الذي ساقه السائل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى مكان عبادة للتعبد، لا تشد الرحال إلى موضع عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإذا شد الرحلة إلى القبر شده إلى غير الثلاثة فيكون منهيا عنه، فيكون معصية. وعلى هذا القول الأول قول المحققين المتقدمين أهل العلم وأهل البصيرة أن السفر منهي عنه، السفر حددها السائق لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مجرد تخرج ما إذا زار للأمرين، للمسجد ولزيارة القبر أو للمسجد النبوي، يقال لمجرد، وهو قول أبي عبد الله بن بطة وقول أبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثير من أهل العلم متقدمين، قول أهل العلم متقدمين يرون المنع ويرون أنه سفر معصية وعليه فلا يقصر الصلاة، لأنه سفر المعصية لا يقصر فيه الصلاة. والمسافر يعني المسافر له أحوال، من أحواله أن يسافر لطاعة أو يسافر لأمر مباح أو يسافر سفرا فيه معصية، فإذا سافر للعبادة فهذا لا، فهو يترخص في رخص السفر من غير خلاف، كان يسافر للحج أو للعمرة أو للجهاد. أما إذا سافر سفر مباح ففي خلاف، من العلماء من قال أنه يترخص ومن قال لا يترخص، والصواب أنه يترخص كما قال المحققين. وإذا سافر سفر معصية ففي خلاف كما سمعت، قال قدامة من أهل العلم يقول لا يترخص ولا يعان لأنه عاص، وذهب بعض العلماء والمتأخرين أنه يترخص ولو كان سفر معصية، كان يسافر مثلا لتجارة في الخمر أو في الدخان أو غير ذلك، فمن العلماء من قال أنه لا يترخص لأنه عاصي ولا يعان على معصيته، ومنهم من قال يترخص له أن يترخص وعليه إثم المعصية. هذا القول الأول، القول الأول أنه لا يترخص، أنه لا يجوز له قصر، وهذا هو الصواب، هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل زيارة القبر فقط، لمجرد زيارة القبر. وهذه المسألة تسمى مسألة شد الرحل، شد الرحل لزيارة القبور، شد الرحل لزيارة القبور، وهي مسألة كما سمعتم خلافية، ولكن قول المحققين المنع، وهو ظاهر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. القول الثاني قول المتأخرين من العلماء، بعض المتأخرين من العلماء أنه يجوز له أن يقصر. قال المؤلف هذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. يعني هذا القول وأنه يجوز له أن يقصر إذا زار القبر يقوله طائفتان من العلم، طائفة الأولى الذين يجوزون الترخص للعاصي في سفر المعصية كأبي حنيفة، والقول الثاني وطائفة الثانية من العلم الذين يرون أن السفر لزيارة القبور ليس معصية وإنما هو جائز، فهم يرخصون له لاعتقادهم أنه غير عاصي وأنه جائز، كأبي حامد الغزالي والشافعية وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد القدامى المقدسي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور،
يعني هؤلاء الذين يجوزون السفر لزيارة لمجرد زيارة القبر يقولون السفر ليس بمحرم، السفر لزيارة القبر جائز ويستدلون بأدلة. من أدلتهم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، زوروا القبور فإن تذكروا الآخرة. قالوا هذا عام، زوروا زوروا القبور، لكن كما سيأتي كسبيل المؤلف أن زوروا القبور هذا عام، لكن يخصصه حديث لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. زوروا هذا عام، فيخصص هذا العموم لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، فيكون معنى زوروا القبور ما دمت في البلد من دون شد الرحل. أما شد الرحل فهو منهي عنه بالحديث الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. والحديث زور القبور لا بأس به. ذكر محقق أنه روى الدارقطني في سننه، رواه الطبراني أيضا وغيره. نعم،
زور القبور المسلم.
نعم رواه مسلم في صحيح. نعم رواه مسلم في صحيح. نعم
قال رحمه الله،
هو حديث صحيح. فالزيارة إلى زيارة القبور في البلد سنة مستحبة إذا كانت زيارة شرعية، ليس زيارة بدعية ولا شركية، فهي مستحبة، لأن الأمر أقل أحواله الاستحباب. الأمر إما الوجوب أو الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب. فالزيارة إذا كانت زيارة شرعية في البلد من دون سفر من دون شد رحل مستحبة مشروعة لهذا الحديث وأمثاله: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني.
يعني يقول بعض من ليس عنده خبرة في الحديث قد يحتج على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث رواه الدارقطني وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف جدا، قد كذبه ابن معين وابن خراش. والحديث الذي فيه كذاب هذا موضوع، والذي فيه متهم بالكذب كذلك ضعيف جدا. فهذا الحديث إما ضعيف جدا أو حديث موضوع، يعني مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه. من زارني بعد مماتي فكان من زارني في حياتي، هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع، والموضوع هو المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعول عليه. الشيخ الإسلام قال في سند اتفق أهل العلم على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا لم يروه أحد من العلماء، وهو مثل قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء، ولم يروه أحد ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني.
نعم. يقول المؤلف: وأما ما يذكره بعض الناس، يعني مستدلا بقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول المؤلف: هذا لم يروه أحد من العلماء. بين المحقق أنه ذكره ابن عدي في الكامل ليبين ضعفه، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض الكتب ونص على أن معناه مخالف للإجماع، قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. قال شيخ الإسلام: جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، كيف يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ معناه لو كان صحيح لكان الذي لا يحج جافيا للنبي، الذي يحج ولا يزور قبر النبي سيكون جافي، والجافي مرتكب لكبيرة، أو من جفى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، إما منافق أو كافر أو على الأقل مرتكب لكبيرة لو صح. فكيف يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ لو كان ترك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من الحاج جفا، لوجب على كل حاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الجفاء. الذي يجف النبي صلى الله عليه وسلم إما كافر أو منافق أو على الأقل مرتكب لكبيرة، وهذا يدل على بطلان هذا الحديث. معناه يعني هذا الحديث ضعيف السند، منكر المتن، متنه منكر وسنده ضعيف جدا، فهو باطل سندا ومثلا. الحديث هذا باطل سندا ومثلا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا لم يروه أحد من العلماء، لكن ذكر ابن عدي في الكامل ليبين ضعفه. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: وهو مثل الحديث الآخر، قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. قال المؤلف: فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء. الحديث الثاني: من زارني وزار
أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة هذا باطل باتفاق العلماء، ولم يروه أحد ولم يحتج به أحد يعني من أهل العلم، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني. ونص شيخ الإسلام رحمه الله على الكذب موضوع في عدد من كتبه فلا يعول عليه، يقول إنما احتج بعضهم حديث الدارقطني، حديث الدارقطني الذي سبق من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، احتجوا بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء. أحسن الله. وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.
نعم. أبو محمد المقدسي هو الموفق بن قدامة رضي الله عنه، صاحب المغني، كتاب المغني وعمدة الفقه والكافي، وذكر هذا في آخر المناسك من كتاب المغني، مع أنه هو من العلماء الكبار، ومع ذلك غلط رحمه الله في هذا، احتج على جواز الزيارة السفر لزيارة زيارة القبور بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء، وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على في الاستحباب. هل الموفق من قدامة الآن دليل استدلاله صحيح؟ أن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وآتى إلى قباء وصلى فيه ركعتين كان كحجة كان كعمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزوره من بيته في المسجد النبوي، والذهاب من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ليس سفرا قريب. فاحتجاج أبي محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر ليس سفرا قريب، مسافة الآن قريبة الآن، يمشي الإنسان على يمكن يمشي على رجليه على قدميه ويصل بعد ما يقارب ثلث ساعة أو نصف ساعة أو نصف ساعة وأقل. فيقال لأبي محمد المقدسي إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء ليس سفرا، والسؤال إنما هو عن السفر والبحث إنما هو في السفر، وعلى هذا فيكون الدعوى السفر لزيارة القبور، والدليل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قباء. فهل الدليل مطابق للدعوة؟ غير مطابق. الدعوة السفر لزيارة القبور، والدليل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قباء من بيته في المدينة. فيقال إن الدليل غير مطابق للدعوة، وإذا كان غير مطابق للدعوة فلا يصح أن يكون دليلا، ما يصح أن يكون دليل. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قباء خارج عن المسألة التي فيها البحث، المسألة التي فيها البحث السفر لزيارة القبور، والذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من بيته إلى مسجد قباء ليس سفرا، ولهذا السائل سأل هل تقصر الصلاة ولا تقصر، ومن المعلوم أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء لا تقصر في الصلاة. ثم أجاب عن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب. لا تشد الرحال نهي، والنهي يفيد إيش؟ الأصل أن النهي للتحريم، والأصل أن الأمر للوجوب إلا بصارف، إذا جاء الأمر فهو الوجوب إلا بصارف يصفه. مثال ذلك في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام إذا مرت الجنازة، قال إذا مر بالجنازة إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهذا الأمر الوجوب، لكن جاء ما يصرف عن ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد. قال العلماء: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم تركه صار فعله الترك صارفا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فعلى هذا إذا مر الجنازة فالأفضل أن تقوم، الأمر يكون الاستحباب، وإن جلست فلا حرج، لكن لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبقى الأمر الوجوب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك النهي للتحريم، إذا جاء النهي هو للتحريم، إلا إذا جاء ما يصرفه عن النهي عن التحريم إلى التنزيه. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حجة الوداع جاء إلى الناس وهم يسقون في بئر زمزم فشرب من الدلو قائما. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصرف النهي عن الشرب قائما من التحريم إلى التنزيه، فيكون الشرب قاعدا أفضل والشرب قائما جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، وهذه القاعدة معروفة أن الأمر الوجوب إلا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به أو ترك ما أمر به، والنهي للتحريم إلا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه. هذا هو الصواب، قاعدة معروفة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يرى أن الشرب قائما لا يجوز محرم، ويشدد في هذا ويقول لبعض أهل العلم، لكن هذا هو الصواب. الصواب لأن القاعدة الأصولية معروفة عند أهل العلم أن الأمر الوجوب إلا بصالح والنهي للتحريم إلا بصالح، وقد يوجد الصالح. بهذا يتبين احتجاج أبي محمد المقدسي على جواز السفر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء غير صحيح، وكذلك حمله الحديث لا تشد الرحال على نفي الاستحباب غير صحيح، لأنه لم يوجد صالح يصفه. إذا نقف على قوله أما الأولون، ننتقل إلى الدرس الثاني.